بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في بريدة أن تقدم لكم هذه المجموعة:
أطباء القلوب.
أطباء القلوب.
أطباء القلوب.
وذلك ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة التي أقيمت في مدينة بريدة في الفترة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر من جماد الآخرة لعام 2340 من الهجرة. وتتكون هذه المجموعة من 12 شريطا، والآن مع المحاضرة الثامنة والتي هي بعنوان وسائل الدعوة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الثويني.
وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على دربه واقتفى أثره ونهج نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب للإنسان اللقاء في مثل هذا الجمع المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة المباركة التي أسأل الله جل وعلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. أيها الإخوة، والمحاضرة كما هو معنون لها وسائل الدعوة. وقبل أن أبدأ بالعناصر التي بين يدي بعضكم، أود أن أشير إلى مسألة مهمة، وهو أن هذا الدين ينقسم إلى قسمين: عبادات يصلح بها أمر الآخرة والأصل فيها التوقيف في جنسها وفي صفتها وفي عددها وسببها ووقتها، والدليل قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني عادات أو معاملات، وهذه يصلح بها أمر الدنيا والأصل فيها الحل والإذن، والإذن مثل العقود والشروط والوسائل التي نحن بصدد الحديث عنها. والدليل قوله تعالى: قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وبناء على هذا، فمن ادعى عبادة فعليه الدليل، من ادعى عبادة فعليه الدليل، ومن منع عادة أو معاملة فعليه الدليل أيضا. ولو مثلنا بهذا، وقد أشار إلى هذا كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخاصة في المجلد العاشر والمجلد الحادي عشر، أشار إلى هذه القضية، وهو: لو أن إنسان يجري بين جبلين، لو سئل عالم عن إنسان يجري بين جبلين لقال الأمر مباح، ثم قيل له إن هذا الإنسان يجري كما يجري بين الصفاء، أو يسعى كما يسعى بين الصفاء والمروة، أي أنه حول هذا الأمر إلى عبادة، لقال العالم المسؤول: يستتاب هذا، لأنه أراد أن يشرع بالدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والحديث عن الوسائل، ونحن نبدأ بالتعريف بها ثم ندلف إلى أهميتها وقد تطول الوقفة. الوسيلة، قال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسل والوسائل. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. وهذا معنى عام للوسائل، سواء كان المقصود خيرا أو شرا، المقصود سواء كان خيرا أو شرا فلا بد له من وسيلة. ولهذا يكون المعنى الخاص في مجال حديثنا هذه الليلة هو ما يتوصل به الداعية إلى دعوة المدعوين أو تطبيق المناهج الدعوية في أمور معنوية أو مادية. أما الأهمية أيها الأحبة، فالحاجة ماسة إلى اتخاذ الوسائل في الدعوة إلى الله حاجة عظيمة. واتخاذ الوسائل أيها الأحبة ليس حكرا على أحد دون أحد، بل الأمر في هذا مشاع. ولهذا نلحظ أن أعداء الأمة وهم يسعون إلى إفساد الأمة المسلمة أو إلى إبعاد غير المسلمين عن الإسلام، إما بدخولهم فيما يدعون إليه أو بقائهم على ما هم عليه، نجد أنهم يسلكون مسالك شتى من أجل تحقيق أو الوصول إلى مقصودهم. ولو ضربت أو ذكرت لك مثالا واحدا على وسيلة من وسائل هؤلاء، هذه الوسيلة عند النصارى وهي وسيلة تأليف الأذهان، وسيلة تأليف الأذهان من خلال أسماء المحلات أو الأسماء الشخصية، أسماء التي يسمي بها الناس أبناءهم أو بناتهم، لوجدنا أن هذه مشكلة. فالاسم الأجنبي الذي تجده في ذلك الشارع قد تجده بنفس المسمى في تلك البلاد الكافرة، وكذلك قضية الأسماء والتسمية بأسماء الكفار، وخاصة مع الأسف ما يكون في حال تسمية البنات يجعل هذا الاسم مألوفا عندهم، وهي وسيلة عدوها أنها تأليف الأذهان. والفرق بيننا وبينهم هو أن عندهم القاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة، ونحن عندنا الوسائل لها حكم الغايات. ولذلك أقول أيها الأخ الكريم، لا بد من الاهتمام بشان الوسائل الأصلح منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لا بد فيما يدعو إليه من أمرين، أحدهما المقصود المراد، والثاني الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود. إذن اختيار الوسيلة المناسبة سبب في تحقيق المقصود. ولذلك نلحظ أن كثيرا، أو حتى لا نبالغ، أن من الدعوات من كتب لها ما كتب له الانتشار بسبب الوسائل المستخدمة لهذه الدعوة، ولو كانت الدعوة في حقيقتها باطلة. ونجد أن دعوات حق، ولا هناك إلا دعوة واحدة هي الدعوة لهذا الدين العظيم، أنها في بعض الأماكن قد يصيبها فتور أو ضعف مع قابلية الإسلام للانتشار لموافقته للزمان والمكان والفطر التي فطر الله الناس عليها، إلا أن الانتشار في ذلك يكون قليلا. ولو أرجعت السبب لوجدت أن الوسائل لها دور في ذلك. أنا يا إخوان ما أدري عن الصوت، هو مرتفع ولا يا شيخ محمد؟ طيب، أما العنصر، أنا لا أريد أن أطيل في عنصر على حساب الآخر، فالوقت قصير وقد نصل إلى ما هو ألزم وأهم في حياتنا. الضوابط للوسائل، أو عند اختيار الوسيلة لا بد من الانتباه والتركيز على الضوابط. والضوابط هناك من قال ضابطان: أولا الإذن، ونحن والإذن أن تكون ماذونا بها، سواء إذن تنصيص بالنص جاءت أو بدخولها تحت قاعدة عامة كالمباح، دخولها تحت قاعدة عامة كالمباح. الثاني المصلحة، ويشمل ذلك مناسبة المقام واختيار الوسيلة ورجحان المصلحة على المفسدة. ولذلك المناسبة مهمة. فبعض الناس، ولعل حديثنا يكون في شيء من الوضوح أكثر، بعض الناس قد يتعذر أو قد يتشكى من عدم استجابة فئة معينة لدعوته، ويضع اللائمة على هؤلاء، وينسى في زحمة الحب الخير والحماس الذي نسأل الله جل وعلا يجرنا وإياه عليه، ينسى قضية مراجعة الذات ومراجعة النفس. وأنا أعتبر مثل هذه الدورة هي بناء لذات الإنسان. القضية ليست قضية عامة تطرح، إنما هي قضية إنسان بذاته رأى أنه يحتاج لمثل هذه الأمور فأتى إلى هنا. وقد يكون عنده، وهذا في الأعم الأغلب خاصة تجاهي، عنده ما يفوق به المتحدث، وقد يكون على أقل الأحوال مساو للمتحدث، لكن لشعوره بحاجته إلى ذلك جاء لمثل هذه الأماكن ومثل هذه الدورات. وبعضهم وضع ضوابط أخرى فقال الشرعية،
وهو الإذن الذي أشرنا إليه، لكن هذا وسع بالضوابط. وهذه الشرعية أيضا على ثلاثة أقسام: وسيلة أمر الشارع بها وأجازها كالجهاد والكتابة، ووسيلة نهى الشارع عن استخدامها، فالغاية قلنا لا تبرر الوسيلة. والقسم الثالث وسائل لم ينص على الأمر بها أو جوازها أو تحريمها، فهي تدخل في دائرة المباح، وهذه مما اختلف فيه، والعمل فيها ليس كما اتفق فيه على التحريم. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله وهو يتحدث عن الرجل فيما يظهر صاحب الاجتهاد للمقلد: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى، وأشار إلى ذلك. الضابط الثاني الذي ذكره هؤلاء المناسبة، ونحن ذكرناه بالضابط الثاني في الأمر العام. فلكل مقام مقام. وجاء عند البخاري تعليقا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إذن لابد من مراجعة النفس إذا رأينا خلل أو عدم استجابة، ونحن لسنا ملزمين باستجابة الآخرين، أفأنت تكره الناس؟ لكن نحن لابد أن نستفرغ الجهد ونبذل ما نستطيع بمراجعة الوسائل والأساليب وغيرها. الفرق بين الوسائل والأساليب، قد يكون هناك خلط بين الوسيلة والأسلوب، حتى في بعض المؤلفات يكون هناك خلط بين الوسائل والأساليب. والوسائل قلنا ذكرنا تعريفها، أما الأساليب فيقول ابن منظور: ويقال للسطر من النخيل أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، إلى آخر ما قال، لا أريد أن أكثر عليك. وفي الاصطلاح هو الطريقة التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. مثاله الموعظة. الموعظة وسيلة دعوية، الموعظة وسيلة دعوية، لكن داخل الموعظة ما هو المناسب في المقام؟ هل هو استخدام اسلوب الترهيب أو اسلوب الترغيب أو اسلوب التذكير؟ ما هو الأسلوب المناسب داخل هذه الوسيلة الذي يحسن بالداعية أن يستخدمه في هذا المقام؟ إذن الوسائل أيها الإخوة تكون بناء على هذا المفهوم أو هذا التعريف، تكون الوسائل أوعية للأساليب، الوسائل أوعية للأساليب. وسيتضح الأمر بالوسائل التي سيأتي الحديث عنها. العنصر الآخر الوسائل الدعوية. الوسائل الدعوية من خلال القراءة ظهر أن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هو المناسب في هذا المقام. الوسيلة الأولى الوسيلة المعنوية، وسيلة من وسائل الدعوة، وسيلة الوسيلة المعنوية، وهذه لا أريد أن أدخل فيها لأنه يظهر أن من المحاضرات ما له صلة بذلك، وهي التي تتعلق بالداعية ذاته بصبره وتخطيطه واحتسابه وحبه الخير للآخرين. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وغيرها مما يعود إلى في غالبه إلى الفطرة، ثم يأتي الاكتساب في مسائل أخرى. وهذه الوسيلة قلت لن أقف معها طويلا للسبب الذي ذكرت. الوسيلة الثانية وسيلة خاصة، وهذه وسيلة لا تصلح للعامة، لعامة الناس، بل هي منوطة بالدولة الإسلامية و ولي أمر المسلمين القائم على أمرهم، فإن من مهامه حماية حوزة الدين والدعوة إلى هذا الدين، وهذا يتمثل بالجهاد. الجهاد وسيلة من وسائل نشر هذا الدين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وسيلة، فإن مهام أو مهام الأنبياء ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتم، من مهامه أو مما جاء به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بتوحيد الله وهذا معروف، والنهي عن الشرك بالله والكفر وهذا منكر. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالترتيب الذي جاء في حديث أبي سعيد والتقسيم الذي هو مشهور، نعلم أن منه قسم لا يصلح لعامة الأمة، وإلا لكان الأمر محل فوضى ونزاع، وهو ما يتعلق باليد. فعندنا المحتسب المولى غير المحتسب المتطوع، وكل بحسبه. هذه وسيلة خاصة، وقد أشار فيما أذكر النووي إلى هذه القضية في مسألة اليد وكيفية التعامل معها عند شرحه لهذا الحديث. الوسيلة الثالثة وسيلة أو وسائل عامة، النوع الثالث وسائل عامة. وهذه الوسائل يمكن لعامة الناس القيام بها، وهي في الحقيقة ما يهمنا شأنها وتتعلق بذواتنا، ويحسن منا الأخذ بها وما مثلها، ليس الأمر حصرا. والوسائل أيها الأحبة ما يصلح، يعني قد نذكر وسيلة الآن تصلح في هذا العصر، وقد لا تصلح في ما يأتي من أيام. وفي كلام للشيخ السعدي رحمه الله جميل في هذه المسألة، لعلي أوقفكم عليه إن شاء الله، في لما سئل عن قضية الإخبار بدخول شهر الصيام عن طريق البرقيات وعن طريق المدفع، فأشار إلى هذه الوسيلة. لكن يقول الشيخ حتى لا نبعد عنها، الشيخ السعدي رحمه الله يقول: والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات، قلنا إن الرمي المراد به رمي المدفع بناء على السؤال، ونحوها مما يوصل الخير إلى الأماكن البعيدة، هو عبارة وتعبير عما اتفق عليه ولاة الأمر وثبت عندهم مقتضاه، وهو من الطرق التي لا يرتاب الناس فيها ولا يحصل لهم أدنى شك في ثبوت خبرها. ومن توقف فيها في بعض الأمور الشرعية لم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلم، لأنه متيقن، وإنما ذلك لظنه أن هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان الأول، وهذا لا يوجب التوقف. فكم من أمور حدثت لم يكن لها في الزمان الأول وجود، وصارت أولى وأحق بالدخول من كثير من الأمور الموجودة قبل ذلك. انتهى كلامه في الفتاوى السعدية. إذن هذه الوسائل العامة هي التي يمكن لبعضنا القيام بها، وقد يهم الإنسان أن يعرف قدرات نفسه، فلا يحسن بالإنسان أن يملى عليه كثيرا ما هو الشيء الذي يصلح له، خاصة مع التجارب والنضج، فكل ميسر لما خلق له. لابد للإنسان أن يعرف ما هو الشيء الذي يستطيع أن يقدم فيه خيرا لنفسه وللأمة، فلا يكن أحدنا كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرض قطع. ولذلك لابد من لما نذكر الوسائل أن يتعامل معها الإنسان بحسب المؤهلات العلمية، ولا أقصد أن الإنسان لابد يكون المؤهلات العلمية لا تشترط النظامية، لكن قدراته العلمية وما حصل من علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلابد من المؤهلات العلمية. أيضا لابد من قدرات الذهنية، لابد يكون عند الإنسان قدرات ذهنية في هذا المقام، وكذلك قدرات بدنية، قد تكون وسيلة من الوسائل ما تصلح، لابد إلى قدرات بدنية لا تصلح لكل أحد. ثم أن كل وسيلة بحسبها تحتاج لهذه الأمور بحسبها. الآن أنتقل معك أيها الأخ المبارك إلى الوسائل العامة. أولا وسائل مقروءة، والوسائل المقروءة الناس تقرأ يا إخوان، ولا يقال إن الناس هجرت الكتاب، بل الناس تقرأ، والدليل الواقع، المكتبات التي يكثر افتتاحها وتنوع المعروض في السوق هو دلالة أو فيه دلالة على أن هناك قراء. ولذلك بدأت تأتينا مؤلفات قبل فترة بسيطة كانت غريبة على أبصارنا وعلى أذهاننا أيضا، ولولا أن هناك من يقرأ ما وجد الكتاب، ثم هناك من يقرأ الصحيفة. المهم أن المكتوب، لنكن مطمئنين أن المكتوب يقرأ، ثم أن المقروء يحفظ أكثر حفظا، والدليل أيضا المكتبات المنزلية. دعك من أولئك الذين يعني وضعوها للزينة، بل حتى هؤلاء الذين وضعوها للزينة يأتيهم أناس أهل قراءة. وكم من مجلس دخلت ثم تركك صاحب المنزل لدقائق أو لحظات وفيه كتب انشغلت بقراءتها ولم تشعر بطول مفارقته لك. إذن هذه الوسيلة وسيلة مهمة، الوسائل المقروءة. ومن المسائل المقروءة أيها الأخ الكريم التأليف، وهذا وسنقف وقفات مع الوسائل. التأليف أيها الإخوة يجب أن لا يكون لذات التأليف. نحن قلنا المؤهلة العلمية والقدرات الذهنية والبدنية، انتهينا من هذه القضية. نحن الآن يعني يتعامل الأمر مع كل واحد بما يصلح له، فالتأليف لا يصلح لذات التأليف أو لمجرد المزاحمة كما يقال إن لم يكن هناك حاجة. أحيانا تفاجأ بعنوان جديد، قد تشتري وقد لا تشتري، لأن هناك من ألف بكيفية شراء الكتاب، قبل الشراء اقرأ المقدمة والفهرس فقد يكون عندك نفس المحتوى. لكني أقول قد تشتري وقد تقرأ ثم تجد المضمون متقارب بأساليب مختلفة. والعمل الدعوي أيها الإخوة هو تجارة مع الله لا شك، لكن ليس تجارة مادية بالدرهم والدينار. التجارة الحرة كما يقولون هذه مبنى على المنافسة وقائمة على المنافسة، أي من يحيا يحيا ومن يموت يموت، البقاء لمن؟ للأقوى. ولذلك لاحظ مثلا شارع واحد، إذا واحد مثلا فتح الله عليه بالرزق جاء جنبه ثاني ثالث، تجارة حرة، يبقى بعضهم عاد بعد فترة للتقبيل وبعض. العمل الدعوي يختلف، إذا رأيت أن غيرك قام بما ترى أنك تريد أن تقوم فيه فقول الحمد لله سد هذا ثغرة من الثغرة، المجال واسع افتح مجال آخر. ليس يعني ليس من أهداف الدعاة تحطيم الذوات والتقليل من الشان، بل يشد بعضهم بعضا ويؤيد ويناصح ويسدد ويقارب ويوجه وينصح ولا يفضح. إذن التأليف مسألة مهمة، لكني قلت لابد أن تكون الحاجة للمؤلف هي الداعية للتأليف. الوسيلة الثانية من الوسائل المقروءة الرسائل. الرسائل وسائل من الوسائل المقروءة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والرسائل فيما يظهر تنقسم إلى قسمين، رسائل خاصة من خلال ما تفعل بعض المؤسسات أو بعض مكاتب توعية، من خلال مجلات الهواية المراسلة وكذا، يتعمد بأن يراسل واحد من هؤلاء الهواة، أو على غرار هذا رسالة لصديق. قد يكون بعضنا لا يجيد يعني سبك العبارات، لكنه يجيد أسلوب الإنشاء عنده جميل، فيراسله مناصحة وتذكيرا. النوع الثاني من الرسائل الرسائل الخاصة في جزئيات معينة، كالرسالة عن رسالة مثلا في حكم اللحية، تحريم حلقها أو الإسبال أو غير ذلك من الوسائل. هذه رسائل خاصة وهي الأكثر اليوم، وهي من جانب ظاهرة صحية، ومن جانب آخر قد يكون فيها على البعض ضرر، خاصة من هو من أهل القراءة فقد يقتصر على قراءة هذه الرسائل ويترك الأمهات والكبار من المؤلفات التي أخذت منها هذه الرسائل إما نصا أو مقاربة. المهم أن الرسائل فيها خير كثير وهي الأكثر في الساحة. في رسالة أو في رسائل وهي رسائل الجوال، ورسائل الجوال يعني كنيسة من الكنائس أرسلت يقولون أكثر من 500,000 رسالة في الجوال دعوة، وأنت تعرف قضية الرقم المفتوح أو الاتصال الذي يسمعك أو يسمع من يريد عفوا الأغاني وغيرها، رسالة إلى من تحب ورسالة كذا وكذا. ونحن في الساحة من الوسائل المقروءة المقدمات لمؤلفات الآخرين، والمقدمة هذه عادة يا أخوان تطلب من شخص له مكانة على حسب المؤلف، إما مكانة علمية أو مكانة اجتماعية. مكانة علمية بغض النظر عن نوع هذه الوسيلة، أو اللي أقصد علمية هذا الشخص، فقد يؤلف إنسان في الطب ويقدم له إنسان مشهور ومبرز في الطب وهكذا، لكني أقول المقدمات. وهذه المقدمات تحتاج إلى ملاحظة بسيطة. المقدم أو الذي يقرر للكتاب من وجهة نظري أن الأجدر والأتم أن يستغل هذا التقديم خاصة في مسائل العلوم الشرعية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبعد عن الثناء على المؤلف. تجد أحيانا أسطر كثيرة، وقد عرفت فلان بن فلان بكذا، يعطيك 10 أسطر، وهذا يعني الثناء عليه بما كتب هو الأولى، وقد أجاد وأفاد بما كتب. لماذا؟ لأننا يجب أن نتعامل مع المقولة دون القائل، فقد يكون إنسان يعطي تزكية مطلقة لهذا الكاتب ثم يكتب الكاتب في يوم من الأيام كتابة لا تصلح ولا تناسب المقدم أيضا، ما يرتضيها ولا يقر بها، ثم يفاجأ في تلك التزكية في ذلك الكتاب أنه زكى تزكية مطلقة لهذا الإنسان. ونحن أيها الإخوة يعني الأصل فينا التعامل مع المقولة دون القائل إلا بما ينبه ثناء أو تحذيرا بهذه الجزئية المعينة من ذلك الإنسان. فحتى القائل الذي عنده انحراف إن لم تناقش مقولته المنحرفة وركزت عليه هو وبدأت تعريه، يوم من الأيام عاد إلى رشده وتاب، ونسيت الأهم وهي المقولة التي ستبقى في المكتبات المنزلية أو الخاصة، وستبقى في الأرفف وستبقى ولا. فهذه من الأمور المهمة لا بد من التركيز فيها على المكتوب دون الكاتب إلا في محيط ما كتب. من الوسائل المقروءة الصحف والمجلات، والصحف والمجلات فيما يظهر والله أعلم كالإذاعة مثلا تنقسم إلى قسمين، صحف ومجلات متخصصة بالعلوم الشرعية، وهذه قد يكون لا إشكال فيها، المشاركة فيها لا إشكال. الصحف والمجلات العامة، ومعروف ما هي الصحف والمجلات العامة، كيفية المشاركة فيها أقول والله أعلم أن المشاركة فيها لا بد، خاصة للاسم الظاهر الاسم الواضح الاسم المؤثر، لا بد أن يكون للكاتب دور في تحديد أمور، تحديد مكان نشر المشاركة، أي صحيفة مثلا، تعرف الصحف المتنوعة أو العامة متنوعة صفحاتها، ف مدام أريد أن أشارك وقد يكون مطلوب من المشاركة لابد أن أضع شروط ضوابط عندي وشروط أشترط بها على الطالبين. مكانه من الصحيفة أين هو؟ الثاني عدم التدخل الذي يغير المعنى يغير موضوعك الذي تريد أن تكتب فيه. الأمر الثاني أن تكون الكتابة كتابة حية. المشكلة إيش؟ أن تكون الكتابة فيها شيء من الضعف وبالجوار الكتابة كاتب أو عمود فيه حيوية. والحيوي مشكلته أنك أحيانا تنقاد أو تنساق مع القراءة تلقائيا حتى تتم قراءتك للمكتوب. فكم من إنسان سيقرأ وهو لم يكن صاحب عنده خلفية أو ينطلق من قوة إيمانية أو قناعات مسبقة. الناس ليس الواحد منا هو الذي يتحكم في المدارك والمشارب. إذن قوة المكتوب وهذه مسألة مهمة. نعم مدعم بالدليل والنص من الكتاب والسنة، لكن قوة النص الكتاب والسنة يحتاج إلى أن يكون مستدلا به على أمر قوي. فهم يعرفون الكتاب ويعرفون السنة في الغالب، بين أيديهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف تفتح أذهانهم على هذه النصوص بكتابتك؟ الأمر الآخر ألا توضع في وقت ميت أو تنشر في وقت ميت. الناس فيهم بعد عن القراءة، إما بزحمة أحداث معينة أو لأي ظرف من الظروف. إذن المشاركة في الصحف والمجلات هذه لابد، خاصة هذا الأمر العام فيها. ثم ما مقدار أثر أثرك؟ قد يكون الكاتب إذا كان مبرز وسيلة لجلب قراء أو ترويج للصحيفة واستغلال الاسم من قبل الصحيفة أو المجلة للترويج لمبيعاتها. نحن لا ندخل في النيات، ليس، لكن مبيعاتها ليس هدف من أهدافها كثرة المبيعات. يعني كل فترة يطلع عندنا إحصائية نهاية سنة إن الصحيفة الفلانية فاقت الصحيفة الفلانية بالمبيعات. إذن هذه مسألة مهمة. من الوسائل المقروءة وهي مسموعة في ذات الوقت الإنترنت، وهو وسيلة عصرية. العزوف عنها في هذا الوقت مشكل، لكن وأنا لست به خبيرا، لكني أجالس وأسمع. أحيانا يحسن بالمشارك منا أن يكون عنده قدرة على الإقناع والحوار. ومن العجيب أني أقرأ اليوم في إحدى الصحف إسلام عائلة يهودية بسبب الإنترنت، وقد انتقلت من لعلها ألمانيا إلى فلسطين أعادها الله إلى المسلمين، انتقلت إليها وحتى الآن ودخلت الإسلام وهي في تلك الديار. إذن هو وسيلة حتى ما يسمى بالدردشة. من عنده قدرة على المحاورة مع هؤلاء الذين يدخلون في مثل هذه الأمور؟ وسأحيل على كتاب في هذا الباب جميل. أنا النوع الثاني من الوسائل وسائل مسموعة. الوسائل المسموعة منها المشاهد ومنها غير المشاهد، وكل منها له تأثير. والغير المشاهد تجد أحيانا أنت أنك تستلذ بأسلوب طرح أحد المتحدثين من خلال الإذاعة ولو لم ترى حركات اليدين ولا تعبيرات الوجه ولا غيره، لأنه اجتهد في كيفية إيصال ما أعده إلى هؤلاء. ولهذا يكون مدة البرنامج أحيانا 10 دقائق وتجد فيه تكامل وفيه يعني إشباع فيما تحدث عنه. فالوسائل المسموعة أنواع، منها التعليم، والتعليم بأنواعه سواء في الدراسة النظامية أو مدرس الحلق أو الدروس العلمية الأخرى في المساجد، هذه وسائل دعوية. ولو أشرنا إلى قضية التعليم داخل المدرسة، الأمر المهم أن الإنسان لا يحتقر أحد، لا صفوف أولية ولا عليا، فالأمر كما قال عمرو بن العاص أو قريبا من هذا، أن صغار القوم الآن، صغار قوم الآن هم كبار قوم آخرين، صغار قوم الآن هم كبار قوم آخرين، وقد كنا صغارا ونحن اليوم كبارا، أو كما ذكر رضي الله عنه. إذن لا يستهين أحد في هذه القضية. هذه المسألة مسألة التعليم، والمعلم الناجح أيا كان تخصصه، تخصصه الذي يزاوله، هو الذي يربط هذه الناشئة وهؤلاء الذين أمامه بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. انتهى من رسالة إلى كل مسلم. والمعلم لا يجمل به أن يكون الهم هو إنهاء المادة، خاصة بعض المقررات التي لو جلس على كل المقرر يمكن ثلاث حصص أنهاه، يكون همه تربية هؤلاء، وليس المقام مقام حديث عن هذه القضية. المشكلة في هذا الباب هو أن 30 طالب أو 25 طالب الإلقاء والطرح عليهم سواء، ولذلك تلاحظ الآن بالفصل خاصة المعلم أو المدرس في أي مكان، يلاحظ تفاوت الطلاب حتى في الحركات. في طلاب في الفصل إذا ألقى الأستاذ اللي عنده خلال 10 دقائق انتهى، تشبع وانتهى، يحتاج جديد. فلما رأى أن الأستاذ بدأ يكرر وما عنده جديد، تجد أنه انشغل، إما يطرق على الماصة وإما كذا، المهم يريد أي يشبع ما عنده من طاقة بأعمال يقوم بها هو لم يشبعها الأستاذ. وهذا من الخطأ في هذا الجانب، سواء عاد من المدرسين أو غيره. ولذلك تلاحظ أن بعض مدرسي حلق مثلا يقول: والله جاء الطالب الفلاني والله خرب الحلقة، أفسد عليه الطلاب وسحبهم وراح. تقول: يا أخي المبارك، الطالب جاء بقناعاته أو ملزم؟ يقول: لا أبد، هو اللي جاء وحاول وألح عليه حتى قبلته، ما عنده. فيقال إنك أنت ما وظفت قدراته، ما أشبعته. ولا يعني ذلك أنه يجعل مغرور ولا يجعل كذا، أبدا، كل يعامل حسب السن الذي عنده. إذن التعليم وسيلة دعوية. ولو ذكرت لك أيضا مسألة أخرى، التصحيح خاصة للصفوف التي لكلام الأستاذ بالتصحيح يعني حضور قوي ومكان عند الطالب. لماذا لا تكون عندنا عبارات؟ تلاحظون أحيانا إن النجم والنجمتين والثلاث لا تأثير. طيب، بدل النجم والنجمتين والثلاث والخمس، وين العبارات؟ أنا أقرأ عبارات لبعض الإخوة جزاهم الله خير، يعني جميلة ومؤثرة، والطالب يعني يفرح بها يمكن الأسبوع كله لو ما أخذ شيء. إذن التعليم وسيلة مسموعة من وسائل الدعوة. الوسيلة الثانية وسيلة الخطبة. والخطبة قديمة قدم الزمان، ليست جديدة. قال الجاحظ: ثم اعلم بعد ذلك أن جميع خطب العرب من أهل المدر والوبر والبدو والحضر على ضربين، منها الطوال ومنها القصار، ولكل ذلك مكان يليق به وموضع يحسن به. انتهى كلامه. ولهذا لما جاء الإسلام ما ألغى الخطبة، لكن زادها قوة وهيبة أو أهمية، معنى أدق. زاد الخطبة قوة، ولا أريد أن يعني ندخل في هذا المجال لأن الأخوان جزاهم الله خير أعطونا العناوين، قالوا حتى لا يدخل أحد بأحد. فالخطبة الإسلام زادها قوة بالاستدلال بالآيات والأحاديث، ثم زادها أهمية بماذا؟ بالإنصات، وجعلها شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم. ومن لغى فلا جمعة له، ولذلك لا يحسن بالخطيب أن يأتي بأي شيء من أجل أن ينهي هذه الخطبة. هؤلاء الذين أنزموا أمامك بالإنصات لهم حق عليك، وجاءوا من أجل أن يستمعوا لهم حق عليك. ومتى ما يعني هناك من الناس من عنده قدر أنه يترك ويذهب إلى غيرك، ليست يعني إشكالية، لكن بعض الناس ما عنده قدرة يذهب إلى غيرك لأسباب خاصة به، فمن حقه عليك أن تعتني به، تعتني به بالإلقاء، وتعتني به بالموضوع والتوقيت والطول والقصر ومراعاة الحال ومواكبة الظروف والأحوال، لا بد من هذا، هذا حق من حقوقه جاء إليك. فالخطبة لا بد من استثمارها، وهي من الوسائل العامة لا شك، لكن لها الشأن العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الخطب الطوال والخطب القصار على حسب الحال. اللهم صل على محمد. من الوسائل الموعظة، وقلنا في البداية أن مداخل الموعظة يسمى يا أخوان أسلوب، يسمى أسلوبا، أن ما في داخل الموعظة يسمى أسلوبا. والوعظ هو ما يكون في مناسبات مختلفة، قد تعظ بعد الصلاة، وقد تعظ في مناسبة اجتماعية، وقد تعظ في أي مكان يناسب تراعى فيه الأحوال والمقام تعظ. والموعظة أيضا يعني خاصة ما يكون الناس غير يعني على غير استعداد لها، ما يفاجؤون بها مفاجأة، مثل الموعظة بعد الصلاة. الناس معك 5 دقائق ثم يبدأون بالانسحاب، فاستغلهم ما داموا معك. أنت الآن تعرض بضاعة، وأي بضاعة؟ إنها أعظم بضاعة، إنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والاستدلال، أخشى أن الوقت. النوع الثاني المحاضرة، وهذه تختلف عن الموعظة، إن الناس جاءوا مستعدين وكذا، وفيها حقائق علمية وغيرها من الأمور. ثم الندوة، من الوسائل وسيلة الندوة. والندوة أحيانا تسمع به أو تحضر أنه في غالبها خلل. من أين يأتي الخلل؟ من مدير الندوة. الأصل في مدير الندوة أنه رابط ينقل الكلام من متحدث إلى آخر وهكذا، ثم هذا الأصل فيه. لكن تسمع أحيانا أن المدير للندوة يتحدث أكثر من ضيوف ندوته، حتى أنك يعني لو سمعته ثم أنهيت الاستماع لأي سبب تظن أنه كان له البرنامج، يعني هو المتحدث، وهذا خلل من الوسائل المسموعة الإذاعة. والإذاعة ينطبق عليها قلنا ما ينطبق على أو يقال فيها ما يقال في الصحف، خاصة البرامج اللي تسمى برامج عامة، أما الإذاعة المتخصصة فشانها أو حالها يختلف. أشار أحد الإخوان إلى إشارة لطيفة، يقول أحيانا تسمع بما أنا ما أعرفه ولم أرى ما يسمى بالكنود، تسمع عبارات وكذا، فلو رأى بعض الناس من استثماره، بل قيل أنه استثمر من بعض الأخوان. نرجع إلى الوسيلة الثالثة، قلنا أنها مقروءة ومسموعة. الوسيلة الثالثة وسيلة المؤسسات العلمية والدعوية، الوسائل المؤسسات العلمية والدعوية. وهذه المؤسسات العلمية والدعوية لها مميزات عظيمة جدا. من مميزاتها الجماعية، أي كثرة الأعضاء. وكثرة الأعضاء يا أخوان تكثر الآراء، يعني ينبثق الرأي عن عدة آراء متدارسة ومتداولة ومطروحة من قبل أعضاء هذه المؤسسة العلمية أو الدعوية. ثم أن هذه المؤسسة غير مرتبطة بشخص، ما عنده يعني إذا تغيرت الرغبة أو غضب أو مات أن تنتهي بانتهائه، أبدا، بل هي باقية. ليش؟ لأن قائمة على عمل مؤسسي لارتجالي. ثم أن فيها التنظيم والدقة، هذه المؤسسات فيها التنظيم والدقة. لو أخذنا مثال جمعية تحفيظ القرآن الكريم، خير مثال، بدأت بداية فردية في المملكة ثم تطورت إلى أن أصبحت مؤسسات تؤتي ثمارها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. وكذلك توعية الجاليات أيضا مؤسسات دعوية. رابعا وسائل متنوعة، قلنا مقروءة ومسموعة ومؤسسات وسائل متنوعة. شيخ محمد الوقت ما نص طويل على الأخوان لأن الجو حار. من الوسائل المتنوعة سأذكر على عجل الذهاب إلى أماكن المدعوين. من الوسائل المتنوعة الذهاب إلى أماكن المدعوين، يعني الداعي الذي بس مجرد يجلس يقول لا بد أن يأتون، أنا أقول الذي يؤتى له لا بد أن يكون شخص هو الأصل الكل يذهب. ذهب أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى عكاظ وإلى مجنة وإلى المجاز وغيره، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الدعاة عليه الصلاة والسلام. لكن لو أخذنا بالمفهوم السائد نقول ما كل شخص أيضا يؤتى إليه. أظن بعضنا معليش يعني لو جلس البيت وما حد بحث عنه ولا لا، فالذي يؤتى إليه هو اللي بذل جهد. متى يؤتى إليه؟ تجد أكثر من يؤتى إليهم يؤخذ من عندهم العلم والدعوة والكيفية في الدعوة، الذين يؤتى إليهم هم الآن في أواخر أعمارهم، قد تكون تجاوز 60، وبعضنا بالثلاثين والأربعين ويعلق خاطره بهذا، فصعب. ولذلك الذهاب إلى أماكن المدعوين حق لهم. ليش؟ لأنك تلحظ أحيانا إذا ذهبت إلى أماكن المدعوين إن عندهم رغبة، لكن مع جهد الشيطان والنفس والجلساء عندهم تهيب، ويظنون أنه لا يمكن أن يأتي إلى أحد لهذا الشخص إلا مواصفات معينة أو هذا الاجتماع، وهذا خطأ. وإذاك يا أخوان يعني يجب الحقيقة أن تكون الدعوة هم عام، هم عام للأمة كلها، كل الأمة لابد أن تحمل هذا الهم العام. ولهذا لاحظ الآن أحيانا يعني غير المسلمين ينص يعني يعمل على أو يدعو إلى دينهم وناس غير بنظرتنا نحن غير مؤهلين، أحيانا سائق وأحيانا خادمة وأحيانا يدعون إلى ما يعتقدون من الباطل، بوذية نصرانية هندوسية، المهم أن والناس ما يرون هؤلاء شيء. وهذا دلالة على أن هناك عندهم من يحملهم الهم العام لما يعتقدون، فنحن أيضا يجب أن نبذر قضية حمل الهم العام. لكن الذهاب إلى المدعوين ما كل واحد أيضا يذهب، لو فتح الباب يعني أحيانا قد تكون يكون الذاهب ما يملك شيء إلا أنه يحب للخير، مجرد الحب للخير لا يكفي صراحة. فالعلمية مهمة خاصة فيما يريد أن يتحدث به ويكون عنده جرأة، إذا تجاوز الذين يتحدث معهم تجاوزوا ما يتحدث به أن يقول لا أدري، ما أبردها على الكبت، سئلت عما لا أدري فقلت لا أدري، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الذهاب لابد يستعد الإنسان يحضر إذا يريد أراد أن يتحدث بجزئية معينة. من الوسائل الحقيقة الذهاب أقصد الحج والمراكز الصيفية وغيرها، من الوسائل المتنوعة إجابة الدعوة. الإنسان إذا رأى من نفسه أن عنده قدرة أنه يفيد ويتحدث، الأولى بحقه الإجابة، وإجابة الدعوة واجبة ولا يخفى حكمها عليكم. لكني أقول قد تكون متعينة في حق من يرى من نفسه قدرة، لكن هذه أيضا تحتاج إلى مراعاة الحال. أحيانا الدعوة تكون دعوة عامة، والناس لهم زمن لم يلتقوا ببعض ومدة طويلة وسروا، فالمتحدث بين أمرين: إما أن يتقدم بحديثه وينهيه بدقائق، وإما أن يتأخر إذا كان المدعوين يعني عددهم محصور ويعرف متى يتكاملون يجعله في نهاية الجلسة بدقائق معدودة. فهذه قضية مهمة وهي إجابة الدعوة والحديث فيها. من الوسائل المتنوعة سهولة الالتقاء بالداعية. نحن قلنا أن الأول الذهاب إلى أماكن المدعوين، هذه الوسيلة سهولة الالتقاء بالداعية. كيف هذا يكون؟ يعني هناك من دعاة الفضلاء من أخذوا بمثالية كاملة في قضية الانزواء والاحتجاج بالتحصيل، ولم يعطوا الآخر مجال بأن يلتقي بهم في أي وقت. هذا الشخص الذي يريد منك علاج، والدعاة هم أطباء القلوب، إذا ما وجدك مرة مرتين ثلاث ما عنده استعداد أيضا يستمر. بل إذا سئل ذهبت إلى فلان قال هذا لو ذهبت ما حصلته، قال إنسان أنا أريد أن أذهب إلى فلان قال لا تذهب لن تجد بس مجرد مشاوير. أنا أقول إن الأخذ بالمثالية التامة في هذه القضية يعني فيه نظر، لكن يبقى مسألة مهمة وهو أن الداعية لا بد أيضا أن يربي الناس، أن يربي الناس خاصة الذين يعني لهم اتصال به. متى يأتون؟ متى يستفسرون؟ ما هو الوقت المناسب؟ ليش يا أخي الكريم؟ في غالب أحوالنا أن الواحد منا لا أعمم لكن أقول غالب لا يمكن أن يزور أحد أو يتصل بأحد إلا بالوقت اللي يناسب له هو، ولا لا؟ يعني جالس جنب الهاتف وما عندك الآن عمل يعني مشغول تقول والله فرصة اتصل على فلان. راعيت نفسك ولا الآخر؟ راعيت نفسك لأنك ما عندك شو راع الآخر. لو قال لك والله أنا الآن أنا مشغول على الاتصال في غير هذا الوقت راعه ويتمس له عذر، لأنك أنت ما زرته طرقت عليه الباب ولا اتصلت عليه إلا بالوقت اللي يناسب لك أنت. إذن لابد من هذه القضية سهولة الالتقاء بالمدعوين. من الوسائل السعي في مصالحهم والإصلاح بينهم. يعني الناس يحتاجون إلى خدمة ولو بطلاقة الوجه. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. خلوا أقل شيء إذا يعني التقى بك وجد عندك أريحية، وجد عندك تنفيس، ما تحمل شطط، ثم تسعى في مصلحتي. قد تكون مصلحة خاصة له هو. ولذلك قد يأتيك إنسان مغضب من أمر من الأمور فتأخذ وتعطي بهدوء بدون تعنيف وبدون قسوة، ثم في الأخير تصلح من حاله هو. السعي في مصالحهم مصلحته الشخصية قبل كل شيء. أحسن إلى الناس تستعطف الاستعباد، العبودية لله صعبة شوي، تستعطف قلوبهما فطالما استعطف الإحسان إنسانا. لابد من استعطاف القلوب، ولابد من التأكد أنه لن يكون هناك استجابة في غالب الأحوال من شخص بذاته إلا إذا وجد له في قلب المدعو منزلة. لابد، فأوجد منزلة باللطف مثلا، أوجد منزلة بالإحسان، أوجد منزلة بالهدية تواصل. يعني قد يمرض إنسان عليه ملاحظات ولا الإنسان في صلة إما جوار أو قرابة هو آخر من يزوره مع أنه يحمل هم دعوة، هو آخر من يطمئن على حاله. وهذا مشكلة. إذن لابد من بذل النفس، لابد من بذل النفس، ومن بذل النفس إشعار الآخر أنك تحمل همه. لابد تشعر الآخر أنك تحمل همه. عنده مشكلة في البيت، احمل همه أمامك الآن. مشكلة في المدرسة، احمل الهم حتى تستطيع المعالجة. فلا تقنطه ولا تؤيس، ولا أيضا تجعله مطلق التفاؤل، ولا تجعله مطلق التفاؤل في الأمور. ولهذا تجد بعض الناس الآن، يعني وهذه قد يعاني منها بعض الأبناء من أبائه، تكون العلاقة بين الأبناء والأبناء، وقد يكون الأب فيه حساسية جهة معينة ويذهب لمن يستشيره، فيبدأ المستشار يحمل على الأبناء ويزيد الأب أصلا جاي يعني ممتلئ، فالمستشار زاد فخرج مغضب، وإذا دخل على لأولاده مسرورا منشرح الصدر، وذاك ذهب بدل ما كان الغضب 50% أو 60% تجاوز 100%. ثم لكن لو جاء وطمأنه وبشر بالخير وبدأ بهذه القضايا، ثم السعي والإصلاح بينهم. بعض الناس الآن خاصة في قضايا الأسرية يتهرب، يقول والله ما انت ملزوم، خليك بعيد. بس لا، الإصلاح بينهم يا أخي. ولهذا يقول الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالأسر الآن تعاني، يعني من الأسر عفوا من الأسر من يعاني من مشاكل، وقد يكون من بين أفرادها من لهم جهود في الدعوة والخير، وقد إما عندهم علم بمشاكل أسرهم أو لا يملكون علما وتأتيهم الأخبار من الخارج. الأقارب لو وجدوا حلا ووجدوا استجابة وتفاعل، أنا متأكد أن قريبهم سيكون أقرب الناس إليهم، سيعرضون عليه مشكلة. فلا بد من بذل النفس بالإصلاح والمصالح. لا بد يتحمل الإنسان ما دام يعني نذر وسلك هذا المسلك والدعوة إلى الله، لا بد من هذا الأمر. الوسيلة أو من الوسائل الراحلة، والراحلة وسيلة دعوية جميلة جدا، وتكون بالدعوة الجماعية وبالدعوة الفردية، وأحيانا تكون الراحلة أبلغ من الجلوس مع المدعو، خاصة مع اختيار الأماكن التي تجدد يعني ذهن الشخص بمناظر متنوعة وأماكن يعني. فالراحلة كم نسمع من توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عباس، يا غلام كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام. حديث معاذ في الصحيح يقول رضي الله عنه: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك إلى آخر الحديث. المهم لو أخذنا من هذه المواقف مسألة واحدة فكان كافي. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استغلال اللحظة. كيف؟ تجد إنسان يتعذر بالوقت أحيانا، يقول والله ما عندي وقت أدعو، يعني تقول أن جلست مع هؤلاء ساعة لو أفدت، قال والله الساعة ما تكفي، يعني إذا ما وصلت ما يفت. النبي صلى الله عليه وسلم استغل لحظة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني، علمه أصول من أصول الدين، عدم الإيمان بها كفر، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إلى آخر الحديث بهذه اللحظة. فما بالك باستغلالها أو جعلها وسيلة دعوية. من الوسائل أظن النصف جاء في وسائل يا أخوان، وهذه من تحميل الهم العام، المحلات التجارية. خاصة ما يتعلق بالنساء وغيرها، لو جعلنا من صاحب المحل داعية النظر عن شكل، ما القضية ليست ليش؟ لأنه قد يدخل عليه أو عنده النساء قد يظهر منها شيء أو يكون عليه شيء من تبرج إما قصدا أو تساهلا. فلو جيت أنت في بعض الأحيان وبدأت توجه قد يتضايق هو وقد تتضايق المرأة وقد لا يعفيك، هذا ليست قضية إعفاء، أنا لا أقصد تحميل المسؤولية لآخر من أجل أن نقول خلاص أنا والله برئت الذمة، لا، لكن تحميله هو الهم العام. فإما أن يكون هو يبدأ يوجه عنده غيره وعنده حب الخير وعامة من نعرف كذلك والحمد لله. الأمر الثاني وضع لوحات إرشادية داخل المحل، دعوة لالتزام الحجاب ودعوة للتستر ودعوة، وهذا مطلب. الأمر الآخر المدارس، ومدارسنا والحمد لله لها برنامج دعوي جيد وخاصة بين المعلمين، فلا يستبعد الواحد منا ولا يستكثر، لا يستبعد المكان ولا يستكثر الطلب، ما يقول والله أنا عندي 24 ما أقدر. أحيانا أنا يعني يجد الإنسان فرصة ويدعى من مدرسة فليساهم في هذا العمل الخير. في وسيلة وأختم بها، طرح أحد الإخوان تدوير المجلات الإسلامية مثل مجلة الدعوة مثلا، يقول إنه البيوت بعضها تشتري المجلة ولا يحتفظ بها كل أحد، فلو أخذت ووضعت في المحلات العامة كمحلات الحلاقة وغيرها من أجل أن يقرأ بها الإنسان ويستفيد. أسأل الله جل وعلا ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا ويجعله لنا لا علينا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وشكر الله لكم استماعكم وعذركم، فإنما هي أعمال بنيتها، خذ ما صفى واحتمل بالعفو ما كدر. وأشكر الإخوة القائمين على موقع جليس الصالح حامل المسك عفوا على جهدهم ورغبتهم في المشاركة في الخير، وأسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يكلل المساعي للنجاح. ونشكر الإخوة القائمين، وليس المقام مقام يعني عبارات الشكر، لكن لا يشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الناس، فلا بد أن يشكر الإنسان، وهذا أسلوب دعوي حقيقة، أن يشكر من صنع معروفة. فنشكر الإخوة في داخل الوزارة وفي خارجها ممثلا بالفرع وممثلا أيضا على وجه التحديد بمركز الدعوة في بريدة، ومن ساعدهم وكان سببا في التقائنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
أخي المستمع الكريم، نشكرك على تفضلك للاستماع لهذه المجموعة، ونرجو من الله تعالى أن تكون قد تمت الاستفادة منها، وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، بريدة، هاتف رقم 381-22-33، فاكس 381-9779، صندوق بريد 5646. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال ابن للإمام أحمد: متى الراحة يا أبي؟ قال: عند أول قدم نضعها على باب الجنة.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولا يزال في هذه المجموعة بقية، فابق معنا.